أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته، ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة. عقل الإنسان يهديه للاستفادة من تجارب الآخرين ليتجنب الأخطاء والأخطار، ويوفر الجهد والعناء، وليصل أسرع إلى المطلوب. هذا توجه عقلي فطري عند الإنسان. ولذلك حتى في الأمور الصغيرة، حينما يريد الإنسان أن يقدم على عمل جديد لم يسبق له أن أقدم عليه، فإنه يسأل من مارس هذا العمل قبله. طالب حتى إذا يريد يروح يسجل في الجامعة لازم يروح إلى موقع الجامعة على الإنترنت يشوف إيش المطلوب، أو يسأل الناس اللي راحوا كيف الطريق، يستفيد من تجربتهم، وإلا فقد يقع في خطأ يكلف شيء من الوقت أو يكلف شيء من مصالحه. هذا أمر طبيعي أن الإنسان يستفيد من تجارب الآخرين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، وهذا ما يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام: لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته. انظر بجد إلى تجارب الآخرين، لا تستهن بتجارب الآخرين، استفد من تجاربهم، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وأوفيت من علاج التجربة. يعني ابدأ من حيث انتهى الآخرون، لأن التجارب وخاصة على المستوى الجمعي فيها أخطاء وفيها أثمان. كل مجال من المجالات اللي خاضتها البشرية لم تصل إلى هذا المستوى التي هي فيه إلا بعد كفاح، إلا بعد أخطاء، إلا بعد تجارب وأثمان. فأنت لا ينبغي لك أن تقع في نفس الأخطاء وتدفع نفس الأثمان، لا، وصل إلى النتيجة، ابدأ من النتيجة التي وصل إليها الآخرون. الآن تقدم البشرية نتاج لتراكم التجارب في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الهندسة، في الاقتصاد، في مختلف المجالات. تجارب البشرية تتراكم من عصر إلى عصر، من جيل إلى جيل، من مجتمع إلى مجتمع، حتى وصلت إلى هذا المستوى. ولذلك ألفت الشعوب والمجتمعات أن تستفيد من تجارب بعضها بعض. لكن بعض الناس قد يصابون بالتحجر، يصر على الحالة التي هو فيها، وإن كان الآخرون قد تقدموا وأنجزوا تجربة أفضل، يبقى على ما قد ألفه. هذا نوع من التحجر. هذا التحجر إما نتيجة غرور، يعتقد أن اللي هو فيه هو الأفضل، ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذا أفضل شيء اللي أنا عليه. المجتمع قد يعتقد أن أفضل شيء الحالة التي هو عليها. أو في بعض الأحيان الإنسان ما عنده ثقة بنفسه أن يحقق ما حققه الآخرون. تقول لفلان جرب ونجح، يقول فلان وين، فلان وين، يعني ما عنده ثقة بنفسه يستفيد من تجربة الآخرين. وحتى على مستوى المجتمعات تقول لهم تعالوا شوفوا المجتمع الياباني، المجتمع الألماني، المجتمع الماليزي، احنا وين، والألمان وين، واليابان وين، ليش؟ احنا بشر، هم بشر، هم اجتهدوا وأنجزوا، احنا أيضا يمكن أن نجتهد وننجز. ففي بعض الأحيان عدم أخذ تجارب الآخرين بسبب ضعف الثقة بالذات وبالنفس، وهذا أمر سيء. احنا شفنا حتى بعض الأشياء البسيطة، أوهام تصير عند الإنسان، يتوهم أنه لا وضع أفضل من أوضاع الآخرين، ما يحتاج يغير وضعيته. هذه أوهام تعيشها المجتمعات، خاصة المجتمعات المتخلفة، وهذا ما يحذر منه الدين، ويحذر منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: من غني عن التجارب عمي عن العواقب. ويقول عليه السلام: لولا التجارب عميت المذاهب، يعني عميت الطرق. تجارب هي اللي تبصر الناس بطرق الحياة الأفضل. ويقول عليه السلام: العاقل من وعظته التجارب. بعض الأحيان ناس تتحكم أوهام في ذهنهم. أتذكر قبل حوالي 20 سنة أو أقل أو أكثر، كنت ألحظ أن جلوس الناس في المجالس في الحسينيات حين يستمعون الخطب، جلوسهم على الأرض يتعبهم، يؤذيهم. فكنت أقول، يعني هذا قبل 20-25 سنة، بعد في مجتمعنا ما كان في كنب كراسي في الحسينيات، كنت أتحدث مع بعض أصحاب الحسينيات: ليش ما نخلي كنب كراسي في حسينياتنا؟ وهم كان عند البعض آنذاك أنه هذا خلاف القدسية، هذا مكان روحي، مكان ديني. حتى واحد كان يقول: لا، أنا أتذكر كلامه، أنا جاي أتسمع، أقعد على كرسي، شون أنا قاعد في مسرح، أنا قاعد في مقهى، ما أشعر بالروحية، ما أشعر بال... لا، شوي شوي طارت هالفكرة، صارت كل الحسينيات فيها كنب وكراسي. كثير من الأشياء، حتى الأشياء البسيطة، الأشياء البسيطة ما يحتاج نجيب المزيد من الأمثلة، هذه أوهام تكون في نفس الإنسان. يا أخي استفيد من تجارب الآخرين. الآخرون ما عملوا هذا العمل إلا نتيجة تجارب معينة، ادرس التجربة، لا تخلي وهم يحدث بينك وبين التجربة. أنا لا أقول أن كل شيء فعله الآخرون جيد، وإنما أقول كل شيء فعله الآخرون قابل للدراسة، قابل للبحث، لا ينبغي أن نرفضه، قد يكون جيدا. والآن احنا شفنا كثير من الأشياء اللي كانت مجتمعاتنا ترفضها سابقا، الحين والله نسويها ومرتاحين منها، مع أنه كنا في السابق نرفضها ولا نقبلها. ومن أهم ما يجب الاستفادة منه في تجارب الآخرين طريقة إدارة الشأن السياسي في المجتمع. كيف تدار الدولة؟ كيف يدار الشأن السياسي في المجتمع؟ إحنا مجتمعاتنا ألفنا طريقة من عهود الخلفاء والحكم الأموي والحكم العباسي والحكم العثماني والحكومات التي تعاقبت، طريقة معينة في الحكم وإدارة السلطة والسياسة. المجتمعات الأخرى في الماضي أيضا كان طريقتها مثل طريقتنا، لكن تجاوزت، غيرت هذا الأسلوب، انتقلت إلى نظام الحكم الديمقراطي، صارت أنظمة الحكم عندهم أنظمة ديمقراطية. النظام الديمقراطي يعني أن الناس يتوافقون على دستور يراعي حقوقهم، يحمي حقوقهم، وتكون السلطة منتخبة من الناس، ويكون هناك فاصل بين السلطات، منتخبة يعني في مجال للتداول السلمي للسلطة، ويكون هناك فصل بين السلطات، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية. المجتمعات الأخرى وصلت إلى النظام، إلى الطريقة في إدارة الشأن السياسي. متى وصلت هالمجتمعات؟ مو من نيو الطريق، خاضوا حروب ونزاعات وسالت دماء ومشاكل كبيرة، إلى أن شافوا، تراكمت التجربة، شافوا أن الأفضل لهم أن يديروا شأنهم السياسي بهذه الطريقة، وفعلا نجحوا لحد الآن في أن يحققوا استقرارا لأوطانهم، لبلدانهم، وأن يحققوا تقدما في المجالات المختلفة. لا أحد يدعي أنه ليست هناك معايب ولا نواقص في النظام الديمقراطي، ما حد يقول هذا النظام الأكمل، ولكن كما قال أحد السياسيين تشرشل يقول النظام الديمقراطي هو أقل الأنظمة سوءاً، حتى إذا نفرض فيه مساوئ لكن أقل سوءا من الأشكال الأخرى للحكم. ليس العقل أن تعرف الخير من الشر، ولكن العقل أن تعرف أهون الشرين. ثانيا، الديمقراطية فيها قدرة على أن تصحح نفسها، تصحح معايبها. ما وصلت إليه المجتمعات الأخرى يجب أن نبحثه، المسلمون في مجتمعاتهم يجب أن يبحثوا هذه التجربة. أما أن نعيش على الوهم أنه لا، ديمقراطية ما تصلح إلى شعوبنا. ليش يعني ما تصلح لشعوبنا؟ يعني إحنا بشر غير ذولاك البشر، وش الفرق يعني؟ ليش تصلح لذولاك ما تصلح لنا؟ هل واقعنا واقع مجتمعاتنا ككل، أنا لا أتحدث عن بلد بعينه، أفضل من واقع تلك المجتمعات؟ واضح لا. طيب ليش ما تصلح لنا يعني؟ البعض عنده وهم أن هذه الديمقراطية ما تتناسب مع الإسلام. ليش ما تتناسب مع الإسلام؟ والغريب أنه بعض المجتمعات اللي ترى على أن الإسلام لم ينص على نظام أو آلية معينة لإدارة الشأن السياسي في الأمة. إخواننا أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله قد ترك الحكم للناس، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، وبالتالي ما في نص، الناس هم يديروا نظامهم السياسي بالطريقة التي يرونها مناسبة. هناك قيم دينية ومبادئ ينبغي أن تراعى، الآليات، الأساليب، الوسائل حسب معتقدكم قابلة للأخذ والرد، قابلة للتغيير، للتبديل. وإذا نحن نظرنا إلى قيم الدين ومبادئه وحاولنا نشوف أيهما أقرب إلى قيم الدين، النظام الاستبدادي أو النظام الديمقراطي، لأن نقيض الديمقراطية الاستبداد. هل أن الاستبداد هو الأقرب إلى قيم الدين؟ قيم الدين يعني قيمة العدل، قيمة الحرية، قيمة الكرامة، قيمة الاستقرار والتراضي بين الناس، هذه القيم لا تتحقق في ظل الاستبداد. الأقرب لتحققها هو النظام الديمقراطي، هو ما تسير عليه الشعوب والمجتمعات الأخرى. وفي الأخير لن تجد كل الشعوب، لن تجد كل المجتمعات بديلا عن هذا النظام، عن النظام الديمقراطي. المسألة مسألة وقت، المسألة مسألة وقت، وهذا الوقت كل ما طال الخسائر تكون أكثر، المشاكل تكون أكثر، صعوبات تكون أكثر، تضحيات تكون أكثر في مجتمعات المسلمين، في المجتمعات العربية والإسلامية. ولذلك العقل يقضي بالإسراع في هذه المسيرة حتى تصل المجتمعات والشعوب إلى نظام توافقي يحفظ حقوق الجميع ويقبل به الجميع ويستفيد من تجارب الأمم والشعوب والمجتمعات الأخرى. وقد رأينا ما حصل في مصر خلال الأسبوع المنصرم، بالتالي انتخابات. مصر اللي فيها اتجاهات مختلفة، اختلاف ديني في مسيحيين في مسلمين، اختلاف فكري في ليبراليين علمانيين قوميين إسلاميين، مختلف التوجهات، واختلاف سياسي. يكفي أن الذين دخلوا ساحة وميدان الترشح للانتخابات المصرية 12 و13 كانوا 12 و13 واحد دخلوا، يعني أكثر 12 واحد كانوا طامحين، كل واحد يقول أنا أكون رئيس مصر، وهذا يعني أن هناك توجهات مختلفة. بالتالي الانتخابات صناديق الاقتراع حسمت الأمر، وإن كان بعد لأي وبعد محاولات وبعد عرقلات، لكن بالتالي حسمت الأمر. الجميع أيضا أعلن موافقته على النتيجة، وبالتالي الناس أيضا هذا الرئيس اللي انتخبوه عندهم مجال يحاسبوه يراقبوه، بعد 4 سنوات يغيروه يختاروا غيره إذا لم يعجبهم. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسير عليها مختلف المجتمعات، فيتلافون النزاعات والاحترابات والمشاكل المختلفة، ويصبحون أقرب إلى الاستقرار وإلى قيم الدين ومبادئ الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لكي يسرعوا في هذا الطريق ولكي يصلوا إلى ما يصلحهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا للأخذ بأحكام ديننا، وامنحنا الإخلاص في أعمالنا، وتقبل منا طاعاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا، وأقر أعيننا بأزواجنا وأولادنا. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا عن معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.